شهر رمضان في عام جديد من أعوام أعمارنا، ونحن في الجوار الطاهر الشريف لسيدتي سيدة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام لذكرها الشريف ولحقها الثابت علينا لولائها ومودتها. زين المجلس بذكر محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي دل على ذا بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، والصلاة في أكمل معانيها على أجمل مظاهر أسمائه وصفاته وأعظم دلائله وحججه وآياته. عقل العقول وأصل الأصول، نور الأنوار وعنا خير الأخيار، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سلسلة مجالسنا في هذه الليالي الشريفة قبسات من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، مجموعة دروس ومواعظ من كلام فاضت به شفاه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أجعلها تحت هذا العنوان: عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف. في هذه الليالي الكريمة أحاول أن أمر مرورا إجماليا على بعض من المطالب المهمة التي جاءت مذكورة في طوايا كلام أميرنا صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الوقوف عندها كثيرا، وإنما أتلو على مسامعكم مقاطع من كلامه الشريف وأبين مضامينها بشكل إجمالي، وبعد الانتهاء من كلامه الشريف عبر الليالي الآتية أبين وجه العبرة ووجه الموعظة في كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام. أول بحث أتناوله من نهج البلاغة الشريف ما قاله سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام بخصوص أصحابه وبخصوص الأمة التي عاشت أيام خلافته الشريفة. مواعظ وعبر وحكم ودروس شاخصة في كلماته النبوية القدسية تكشف لنا غياهب الظلم في دروب الحياة وفي مسالك هذه الدنيا التي تلاطمت فيها أمواج الفتن والبلايا. الأيام هي الأيام، والحوادث هي الحوادث، وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصدع في آذاننا وبين أظهرنا أنه ما من شيء مر على الأمم السابقة وجرى في الدول الماضية إلا وهو جار على هذه الأمة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى أنهم لو دخلوا جحر بد لدخلتم فيه. الحقيقة نفسها والأحداث هي الذي يتغير الرسوم والصور، الذي يتبدل عناوين الأشخاص، وأما الحقيقة هي وهو نفس المضمون الذي يؤجده فلاسفة التأريخ من أن التأريخ يعيد نفسه. هذه الكلمة التي يرددها علماء فلسفة التأريخ بأن التأريخ يعيد نفسه، نفس المضمون الذي مر في كلام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية: حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. حذو النعل بالنعل باعتبار أن النعل حينما تترك أثرا على الأرض، الأثر الأول، الأثر الثاني، الأثر الثالث، هذه الآثار يشبه بعضها بعضا بالدقة، إما المراد هذا المعنى وإما المراد المشابهة بين يمين النعل ويسارها، وهناك مشابهة من جهة الحجم، من جهة الشكل، من جهة الوزن بين يمين النعل ويسارها. وحذو القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، أليس السهم له فوق، وفوق السهم أسفله مؤخرته، مؤخرة السهم فيها عدة ريشات عن يمينه وعن شماله. والصالع الماهر الذي يصنع السهام لا بد أن يجعل هذه الريشات متساوية بالدقة وعلى وجه التمام والكمال، وإلا فإن السهم لا ينطلق بالصورة المطلوبة، لا بد من التساوي. كالزعانف الموجودة في آخر الصواريخ في زماننا هذا، القذة الموجودة في آخر السهم، لابد من تساوي هذه الريشات، لابد من تساوي هذه الريشات. أولا الريشات الموجودة على الجانب الأيمن لابد أن تكون متساوية للريشات الموجودة على الجانب الأيسر، وفي كل جانب عدة ريشات، لابد أن تكون الريشة الأولى متساوية للثانية وهكذا للثالثة. حذو القذة بالقذة، ما جرى على الأمم الماضية يجري على هذه الأمة، وذراعا بذراع، الذراع معناه واضح، وباعا بباع. أما المراد من الباع هو المسافة التي تكون محصورة بين يدي الرجل، هذه المسافة يقال لها الباع، لما يقال فلان طويل الباع. طويل الباع ما المراد منه؟ اي انه بعيد ما بين المنكبين، قدره عريض واسع ويداه طويلتان، لذلك يقال له طويل الباع. هذا التعبير تعبير كنائي عن ضخامة بدن الإنسان، يقال له طويل الباع، تعبير كنائي. في بعض الأحيان يراد من طول الباع يراد منه العظمة للرجل، وفي بعض الأحيان يراد من طول الباع الضخامة البنية الجسدية والجسمية، لذلك الذي وصف بهذا الوصف. على أي حال، ليس الكلام في بيان المجاليل اللغوية لهذه الألفاظ، وإنما هذه مقدمة لأجل الذي أريد الشروع فيه، هذه الدروس وهذه المجالس التي جعلت عنوانها كما بينت قبل قليل عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف. الموضوع الأول الذي أتناوله ما يتعلق بأحوال الأمة التي خانت أمير المؤمنين عليه السلام في أيام خلافته، لا في أيام السقيفة، الأمة في أيام السقيفة لها بحث منفرد وبرأسه. أما كلامي في هذه الليلة والليالي الآتية التي سيكون الموضوع فيها واحدا في هذا الموضوع، الأمة التي خانت عليا عليه السلام في أيام خلافته الشريفة. إذا سنتصفح معا نهج البلاغة الشريف، أتلو عليك مقاطعا من خطبه، من كلامه المقدس، أبين المعاني اللغوية حتى أتضح معاني هذه الخطب وهذه الكلمات الشريفة، وبحسب ما يسنح به الوقت أشير إلى العبر وإلى الدروس الواضحة في هذه الكلمات المعصومية الشريفة. أنا لا أريد أن أتتبع جميع كلام سيد الأوصياء عليه السلام في هذا الخصوص وعلى نحو الدقة، إنما أشير إلى أهم كلماته في هذا المضمون تحت هذا العنوان وبحسب ما يسنح به المقام. الخطبة الأولى هي الخطبة 25 من خطب نهج البلاغة الشريف. أتلو عليك المقاطع التي هي مورد الحاجة، بعد ذلك أبين المعاني اللغوية، ثم أنتقل إلى مورد آخر من موارد كلامه الشريف، وهكذا يتسلسل الكلام إلى أن ننتهي إلى العبرة إلى الموعظة من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. الخطبة 25 من خطب نهج البلاغة الشريف. الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه ذكر سطورا قبل أن يشرع في ذكر كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يتحدث في هذه السطور عن الواقعة وعن السبب الذي لأجله قال أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكلمات. هكذا قال الشريف الرضي: وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد. تواترت الأخبار جاءت متصلة. وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد، وقدم عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله ابن عباس وسعيد بن نمران. لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطاس فقام عليه السلام على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي، فقال: سبب هذه الخطبة الشريفة بشكل سريع كما ذكر سيدنا الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه أن عاملي الأمير عليه السلام على بلاد اليمن عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب وسعيد ابن نمران جاء فرارا من بسر ابن أبي أرطاس حين جهزه معاوية بجيش وأرسله إلى بلاد الحجاز وإلى بلاد اليمن. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام ضجرا بأي شيء؟ ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي. ماذا قال سيد الأوصياء؟ ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها، إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله. تمثل بقول الشاعر: لعمر أبيك خير يا عمرو إنني على وبر من ذا الإناء قليل. ثم قال عليه السلام: أنبئت بسرا قد اطلع اليمن، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل ولأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم وصلاحهم في بلادهم وفسادكم. فلو ائتمنت أحدكم على قعد لخشيت أن يذهب بعلاقته. اللهم إني قد مللتهم وملوني، اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم مس قلوبهم كما يماس الملح في الماء. أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غن، هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم. ثم نزل عليه السلام من المنبر. بما أن المقام لا يسمح بتفصيل القول في هذه الخطبة الشريفة كما بينت في أول كلامي، الكلمات غير واضحة أبين مضامينها والمطالب التي تحتاج إلى شرح سريع أتناوله بالبيان والذكر. الأمير عليه السلام هكذا يقول: ما هي إلا الكوفة، يعني أن دولتي إنما هي في الكوفة، لأن أصحابه في سائر ولايات البلاد، ولأن أصحابه في سائر المدن الأخرى قد تعرضوا لهجومات عديدة من أصحاب معاوية ابن أبي سفيان لعنة الله عليهما، وبسبب هذه الهجومات فر العديد منهم من مواقعهم ومن بلدانهم ومن عواصم حكمهم. وهذه الحالات تعددت خصوصا في السنين الأخيرة في الأيام الأخيرة من خلافة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول: ما هي إلا الكوفة، يعني أن الذي في يد الآن الكوفة. ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها. القبض والبسط معاني متضادة. الأمير صلوات الله وسلامه عليه هنا يقول: أنا لا أحكم فعلا ولا أملك فعلا الآن حقيقة إلا الكوفة كثوبي هذا، أقبضه وأبسطه، أنا أتصرف فيها، أنا الحاكم فيها. ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها إن لم تكوني إلا أنت، يعني حتى لو لم يبق من البلاد إلا أنت يا كوفة تهب أعاصيرك، حتى لو بقيت لوحدك تهب الأعاصير. الأعاصير الرياح العاتية القوية والتي تثير الأترب والرمال. والإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه يعبر عن شدة الفتن بالأعاصير الشديدة: تهب أعاصيرك فقبحك الله. قبحك الله لهذه الفتن، التقبيح هنا لا لنفس الأرض. المدح والذم في كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للبلدان وللأراضي، المراد المدح والذم لأهل تلك البلدان. التقبيح هنا التقبيح لأهل الكوفة، وإلا الكوفة بما هي أرض ممدوحة. أرض قطنها الأنبياء السابقون وتشرفت أن داس ترابها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. التقبيح هنا لأهلها، لأن الإمام تحدث عن شدة الفتن المضطرمة في هذه البلاد، إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله. ثم يستمر في كلامه صلوات الله وسلامه عليه يقول: لعمر أبيك الخير يا عمر إنني على وبر من ذا الإناء قليل. الوبر هو الدسم، الوبر هو السم المتبقي في ذلك الإناء. وهذا البيت من الأبيات التي جرت مجرى الأمثال على ألسنة العرب. أنا لا أريد الوقوف عند كل كلمة بنحو من التفصيل لئلا يطول بنا المقام. ثم يقول عليه السلام: أنبئت بسرا، هذا هو بسر ابن أبي أرطاس الذي بعثه معاوية، أشرت إليه في أول كلامي. أنبئت بسرا قد اطلع اليمن، اطلع اليمن قد وصل إلى اليمن وسيطر عليها، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم، أي قوم؟ القوم الذين نصروا معاوية، القوم الذين سلكوا في غير طريق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام هنا يقسم مع التأكيد: وإني والله لأظن، هذه إني تنفع التأكيد مع القسم مع لام التوكيد، لأظن هذه اللام، هذه لام التوكيد، قسم مع إن التي هي لتوكيد المعنى مع لام التوكيد، يعني تأكيد للمعنى مضاعف. وإني والله لأظن، والظن هنا بمعنى العلم، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيجالون منكم، يجالون منكم أي يتغلبون عليكم، أي أنكم ستعيشون في دولتهم، أي هم الذين سينتصرون عليكم، سيتسلطون عليكم. وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم بأي شيء؟ باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. هناك سنن لا بد أن تجري في هذا الكون. حينما يجتمعون يجتمع أهل الباطل ويتفرق أهل الحق، حينئذ يتغلب أهل الباطل باجتماعهم. هناك سنن جارية، هذه السنن لا بد أن تجري على كل العباد. لذلك المؤمن إذا ركب السفينة والكافر إذا ركب السفينة، وحينما تهب الأعاصير وتهب الرياح العاتية في وسط البحر، سفينة المؤمن تتعرض لنفس أخطار تلك الرياح سفينة الكافر أيضا. هذه سنن وقوانين كونية. نحن في آخر كلامنا وبعد أن نتم قراءة كلمات سيد الأوصياء سأتعرض لبيان السنن التأريخية. هناك سنن تأريخية عامة حاكمة على كل العباد، وهناك سنن تأريخية تحكم أهل الإيمان، وهناك سنن كونية تحكم أهل الكفر. هناك سنن عامة يخضع لقوتها ولقوانينها ولسلطتها أهل الإيمان وأهل الكفر، وهناك سنن خاصة بأهل الإيمان وهناك سنن خاصة بأهل الكفر. وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. وأظن أن هذه الكلمات واضحة لا تحتاج إلى بيان لغوي، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم، إلى أن يقول الإمام عليه السلام: فلو ائتمنت أحدكم على قعد لخشيت أن يذهب بعلاقته. القعد هذا قدح كبير من الخشب يوضع فيه الحليب واللبن، قدح خشبي كبير يوضع فيه الحليب يوضع فيه اللبن، والعلاقة هي العروة الموجودة في هذا القعد، وعادة تصنع من الليف، العروة التي بواسطتها ينقل هذا القعد من مكان إلى آخر، عادة تصنع من الليف. الأمير عليه السلام هكذا يقول: فلو ائتمنت أحدكم على قعد، هذا القعد الذي لا قيمة له، لخشيت أن يذهب بعلاقته، لخشيت أن يفرق هذه العلاقة التي أو العروة التي يستعان بها على رفع ونقل هذا القعد. والإمام عليه السلام يشير هنا بهذا المعنى إلى خسة قيمة الأشياء وإلى خسة قيمة الأموال التي لا يأتمنهم عليها، إلى أن يقول عليه السلام: اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني. والسأم أشد من الملل، الملل الشديد، يسأمون يملون، لكن إذا جاءت مذكورة مع الملل فالمراد من السأم هنا الملل الشديد، غاية الملل. اللهم إني قد مللتهم وملوني، ملهم لابتعادهم عن الحق، وملوه لأنه يريد أن يقيمهم على الحق ولا يقبلون. اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم مت قلوبهم كما يماث الملح في الماء، يماث الملح في الماء أي يذاب، مات الملح أي ذاب، وهذا التعبير تعبير كنائي. الإمام هنا يدعو عليهم بذوبان قلوبهم، والمراد من ذوبان القلوب اختفاء البصيرة، انعدام البصيرة، انعدام الرشد. اللهم مت قلوبهم كما يماث الملح في الماء، أما والله لأردت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غن. ويستشهد بهذا البيت: هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم. أرمية الحميم هي سحائب الصيف، والعرب تذكرها في المواطن التي تريد التعبير عن سرعة الأشياء، باعتبار أن السحاب واعتبار أن الغيوم الشتائية تكون مسرعة بالأمطار، سحائب الصيف تكون أخف فيكون مسيرها أسرع، لذلك يعبرون عن الشيء السريع بهذا المعنى بسحائب الصيف. أما قوله: أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غن. بنو فراس بن غن حي من أحياء العرب المشهورة بالشجعان، مشهورون بالشيمة، مشهورون بالغيرة، وهذا الحي من الأحياء المشهورة بين العرب، بين قبائل العرب يضرب المثل بشجاعتهم. ربما سمعت بذكر حامي الضعينة، ربما مر عليك في تاريخ الأدب العربي، أو مر عليك في قراءة تاريخ العرب، أو سمعت بحامي الضعينة. ربيعة ابن مكدم هو من فرسانهم المشهورين الذين يضرب بهم المثل بالغيرة والحمية، لأجل كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن هذه القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فروحوها ببدائع الحكمة. لأجل أن لا أتوغل كثيرا في المعاني اللغوية، في بعض الأحيان أشير إلى بعض الوقائع وبعض الأحداث التاريخية. ربيعة ابن مكدم المعروف بحامي الضعينة وأمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى حيه، إلى قبيلته المشهورة. لماذا عرف بحامي الضعينة؟ هؤلاء بنو فرات غان يعود نسبهم إلى بني كنان، إلى بني مالك بن كنان، وكانت فيما بينهم وبين بني سليم عداوة. وفي أحد الأيام مجموعة من نساء هؤلاء بنو فرات ابن غان، مجموعة من النساء، مجموعة من حريمهم، خرجنا برزقة ربيعة ابن مكدم، هذا المعروف بحامي الضعينة. في الطريق هذه المجموعة من النساء حريم بني فرات ابن غان، في الطريق صادفوا مجموعة من بني سليم يريدون الغزو، فأراد بنو سليم استباحة حريم هؤلاء النسوة، فوقف في وجوههم ربيعة ابن مكدم. بعد قتال وبعد أن جندل مجموعة من فرسانهم، أحدهم ضربه بسهم، هذا السهم وقع في قلبه فقتله. اللحظات الأخيرة قبل أن تخرج روحه من جسده قال للنسوة: اذهبن إلى المضارب، مضارب خيامهن قريبة، وأنا سأبقى واقفا على ظهر الفرس. حتى اقتربت النسوة للمضارب بيوتهن وهم لا يرون حراكا عند ربيعة ابن مكدم، قالوا نظنه قد مات، فضربوا الفرس بسهم فشبت به، لما شبت به الفرس سقط على وجهه. لذلك يقال عنه حامي الضعينة، وأنه حمى ضعائن قومه حيا وميتا. إلى هذا المعنى السيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه في ميميته في أبي الفضل العباس: حامي الضعينة أين منه ربيعة، أم أين من عليا أبيه مكدم. يشير في قوله هذا في مدحه لأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه لربيعة ابن مكدم الذي مر ذكره قبل قليل. وذات الخطبة 25، في الخطبة 27 من خطب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ بداية أقرأ كلامه الشريف على مسامعكم، بعد ذلك أبين ما يحتاج إلى بيان. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم. هذه الخطبة متى قالها أمير المؤمنين؟ متى خطبها؟ حين هجم سفيان بن عوف الغامدي على بلاد الأنبار وقتل حسان البكري من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. فلما وصلت الأخبار إلى سيد الأوصياء تأذى بشكل شديد وخطب في أصحابه هذه الخطبة: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل ان يغزوكم، والله ما غزي قوم قط في عقل دارهم الا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الاوطان، وهذا اخو غامد وقد وردت خيله الانبار، وقد قتل حسان ابن حسان البكي وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورؤوسها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انطرفوا واسرين، ما نال رجل منهم كل ولا أريق لهم دم، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا، فيا عجبا عجبا، والله
يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغدرون وتغدون ولا تغزون ويعصى الله وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرارا من الحر والقر. فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما. قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب السهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني. لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها أنا ذا قد درست على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع. هذه خطبة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بعد أن هجم الغامدي على بلاد الأنبار. الغامدي هو سفيان بن عوف. حين بيان معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان أتحدث عنه شيئا قليلا. ماذا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ الخطبة السابقة تلاحظون أن الإمام عليه السلام خبر الناس بأن أهل الباطل سينتصرون بهذين السببين: اجتماعهم على باطلهم وتفرق أهل الحق عن حقهم وخيانة أهل الحق لإمامهم وأمانة أهل الباطل لإمامهم وهو إمام من أئمة النار لعنة الله عليه. نفس هذا المعنى يرد في هذه الخطبة الشريفة لكن بنحو آخر: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم إلى قتال الشاميين ليلا ونهارا وسرا وإعلانا. حينما نريد أن نراجع كتب التاريخ نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام في كل حال كان يطلب من أهل العراق الخروج إلى الشام إلا أنهم يرفضون. في كل الأحوال كان يطلب منهم إلا أنهم يرفضون. وإلا إذا كنا قد سمعنا بحرب الجمل بحرب صفين بحرب النهروان نتصور أن الأمير عليه السلام ما كان يريد الخروج للقتال إلا فقط في هذه المعارك. أبدا. حينما نتصفح كتب التاريخ نجد أمير المؤمنين عليه السلام يطالب أصحابه يطالب أهل العراق يطالب أهل الكوفة في كل حال للخروج لقتال هؤلاء. حتى في ليلة استشهاده صلوات الله وسلامه عليه، الليلة التي جرح فيها سيد الأوصياء، المعروف هكذا أن عبد الرحمن ابن ملجم هو الذي قتل أمير المؤمنين عليه السلام، على أساس هذا المذكور من أن الخوارج اجتمع ثلاثة منهم، التفصيل الذي تعرفه. لكن حقيقة الحال لم تكن بهذا الشكل. عبد الرحمن بن ملجم معاوية الذي بعثه لقتل سيد الأوصياء، ومعاوية هو قاتل أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد عسكر في المخيلة ويريد في العيد الخروج إلى بلاد الشام للقتال، ولذلك سيد الشهداء ليلة الجرح ما كان موجودا في الكوفة، وإنما كان قد عسر بجيوش أبيه النخيل. الإمام الحسن كان موجود، أما سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان معسرا في النخيلة، والقوات متهيئة ومتجهزة للخروج إلى قتال معاوية لعنة الله عليه. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في تفصيل هذه القضية، وإنما نحن وهذه الخطبة التي بين أيدينا. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، في الليل والنهار وفي السر والعلن، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، والله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. عقر الدار يعني في وسط الدار، دخل عليه إلى عقر داره يعني إلى وسط داره. عليه إلى عقر داره يعني إلى وسط داره. والله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم أي اعتمد أحدكم على الآخر، فتواكلتم وتخاذلتم. تخاذلتم أي ما شجع أحدكم الآخر وما نصر أحدكم الآخر، وإنما كحال الثاني وكحال الأول في خيبر كما تذكر كتب التاريخ حتى في كتب العام. فرجع وهو يجبن أصحابه ويجبنونه، فرجع وهو يخذل أصحابه ويخذلونه. وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات. الغارات جمع لغارة، والغارة هجوم الجيش، هجوم القوات العسكرية على جهة من جهات البلاد. حتى شنت عليكم الغارات، شنت الغارات أي جاءت متفرقة من عدة أماكن. قال شن الماء أو شننت الماء، شننت الماء على الأرض أي رششت الماء شيئا بعد شيئا، تارة بعد تارة. شنت الغارات أي أن الغارات جاءت متفرقة من هذه الجهة ومن تلكم الجهة. وملكت عليكم الأوطان، وهذا أخو غامدي يعني به سفيان بن عوف الغامدي، وقد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري. حسان بن حسان البكري كان والي الأمير عليه السلام على الأنبار، وما كان عنده عدد كبير من الأنصار لأنهم فروا الجيش الذي كان تحت أمره. حينما جاء الغامدي إلى بلاد الأنبار فروا وتركوا حسان البكري لوحده. صمد معه 30 من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ودارت المعركة بين أخو غامد في 6000 فارس مجهز وبين حسان البكري في 30 نفر من أصحاب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. بقية الأصحاب قالوا له لا قبل لك بالقتال. قال نعم أنا أعلم أنهم سيقتلوننا، ولكن نحن نشاغلهم حتى يفر من يريد الفرار، ومن أراد الله فليأت معي. وقاتل حسان البكري إلى أن استشهد وقتل رضوان الله تعالى عليه مع 30 الذين صمدوا معه في المعركة. بعد ذلك دخل سفيان الغامدي إلى الأنبار وسلب الأموال وسلب النساء وفعل الأفاعيل في تلكم البلاد، وهذا كان بأمر معاوية لعنة الله عليه. قال اذهب إلى الأنبار ثم اذهب إلى هيد ثم اذهب إلى المدائن، لكن إياك أن تقترب من الكوفة، لأن عليا كان في الكوفة صلوات الله وسلامه عليه. وقال له إن هجومك وإن غارتك على الأنبار إنما هي غارة على الكوفة، اقتل كل من تجد أنه يحمل رأيا غير رأيك، اقتل كل شيء، اقتل كل من تجد أنه يحمل رأيا غير رأيك، وأحرب أموالهم. أحرب أموالهم أي استلب أموالهم، هذه أوامر معاوية كما تذكرها كتب التاريخ للغامدي، وأحرب أموالهم، فإن حرب الأموال كقتل النفوس. ولذلك دخل الغامدي وفعل ما فعل، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه المعاني. وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار،
قد قتل حسان ابن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. المسالح يعني الأماكن التي يقف فيها الجنود المعسكرات، أو بعبارة أخرى في زماننا هذا مخاطر الحدود. مخاطر الحدودية هي التي يعبر عنها بالمسالح في الأزمنة القديمة. المسالح نقاط التفتيش مثل ما الآن موجودة نقاط داخل البلد للتفتيش، يقال لها نقاط التفتيش، وهناك نقاط هي مخاطر الحدود على الحدود يعبر عنها في الأزمنة الماضية بالمسالح. وأزال خيلكم عن مسالحها. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، المعاهدة الذمية يعني التي عاهدت الدولة الإسلامية اليهودية النصرانية، الذين عاهدوا الدولة الإسلامية على دفع الجزية أهل الذمة. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها، الحجل ما تتزين به المرأة في ساقها في رجلها الخلخال، فينتزع حجلها وقلبها، والمراد من القلب السوار الذي تتزين به المرأة في معصمها وقلائدها، القلائد جمع القلادة ما تتزين به على صدرها، ورؤوسها، والرؤوس هي الأقراط التي تتشنف بها المرأة تتزين بها في أذنها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. الاسترجاع والاسترحام هو البكاء مع قول إنا لله وإنا إليه راجعون، مع طلب الرحمة من هذا الذي جاء يسلبها. ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين، انصرفوا وافرين أي لم يصابوا بأي شيء، كما دخلوا خرجوا بنفس العدة وبنفس السلاح وما تعرض لهم من أحد. ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كل، يعني ما أصيب واحد منهم بجراحة، ولا أريق لهم دم، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به منهما. وأن امرئا قتلته غيرة أمير المؤمنين واضحة حتى على المرأة المعاهدة، حتى على المرأة اليهودية، حتى على المرأة النصرانية، لأنها في دائرة ولايته، لأنها في حكومة ولايته صلوات الله وسلامه عليه. فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. ولذلك أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه حين يدخل على إمامنا السجاد وهو في كل حال يجده باكيا حزينا، فيقول له يا ابن رسول الله ارفق بنفسك، هذا البكاء الطويل اتركه، ارفق بنفسك يا ابن رسول الله، القت لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. امامنا هكذا يجيبه، قال يا ابا حمزة القت لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، هذا الذي تقوله هو عين الصواب، لكن يا ابا حمزة ارأيت علوية قبل يوم المحرم سلبت وسبيت. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بكاؤه نحيبه لأجل هذا المعنى، نفس المضمون الذي جاء في خطبة سيد الأوصياء، وهو يتوقد غيرة على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة حين يدخلون عليها فيسلبونها قلائدها وأقراطها. ولو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. فيا عجبا عجبا، والله يميت القال ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فقبحا لكم وترحا، ترحا يعني حزنا، فقبحا لكم وسيصيبكم حزن طويل طويل. وهو الذي حل في العراق، والخطبة الآتية
تحدثنا عن معاني ومضامين أخرى أعمق وأوسع وأدق من هذه المعاني. فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى. الغرض هو الهدف الذي ينصب للرماية، حينما يضعون هدفا ويصوبون باتجاه السهام، أو في زماننا هذا يصوبون باتجاهه البنادق، هذا هو الذي قال له الغرض. فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيد. حمارة القيد أي شدة حرارة الصيف. القيض الصيف فصل حار، القيض أحر أيام الصيف. الصيف فصل حار، القيض أحر أيام الصيف. حمارة القيض أشد الأيام حرارة من قيض الصيف. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيض. أمهلنا يسبخ عنا الحر، يسبخ أي يزول الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر. صبارة القر يعني الأيام الشديدة الباردة من أيام الشتاء. أمهلنا ينسلخ عنا البرد، يذهب البرد. كل هذا فرارا من الحر والقر. فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر. ونفس المضمون السابق، إلا أن الخطبة هنا تشدد على معنى معصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على معنى عدم التسليم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك يأمرهم في الصيف فلا يسلمون، يعترضون للحرارة. يأمرهم في الشتاء فلا يسلمون ولا يطيعون، يعترضون بالبرودة. ثم ماذا يقول سيد الأوصياء؟ يا أشجام رجالي ولا رجالي. وهذه الأزمة التي بقيت على طول التاريخ، أزمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأزمتنا في هذا العصر. ربما البعض لا يقبل بكلامي، لكن هي الحقيقة. نحن نعيش في زمن، هذا الزمن تحكمه أزمة الرجال. نحن بحاجة إلى رجال، أزمة رجال هي التي نعيشها. وهذه الحقيقة التي كانت في زمان سيد الأوصياء وعلى طول تأريخ الأئمة عليهم السلام وعلى طول زمان الغيبة. إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الروايات يحتاج رجالا تكتمل العدة، العدة رجال. يا أشباه الرجال ولا رجال. أشباه يشبهون الرجال في ظواهرهم فقط، في الشكل فقط، في الجسد، في البنية الظاهرية. يا أشباه الرجال ولا رجال. أما حقيقة الرجولة موجودة فيهم، لا يحملون حقيقة الرجولة. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال. الحلوم يعني العقول، يعني عقولهم عقول الأطفال، العقول التي يحملونها عقول الصبيان، عقول العبث، عقول اللعب، عقول اللهو. حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. ربات الحجال، ربات جمع رب، الحجال جمع حجلة. الحجلة هي الغرفة التي تهيأ للمرأة ليلة زفافها. حتى الاستعمال الموجود الآن عندنا، هذا المكان الذي يزين بالأقمشة، بالشموع، بالأضواء، بالأنوار، هذا الذي يزين بمختلف أنواع الزينة يقال له الحجلة. ربات الحجال يعني النساء العرائس في ليلة زفافها. بأي شيء تفكر العروس؟ لا تفكر إلا بالمعاني التافهة، إلا بزينتها، إلا بثوبها، إلا بشعرها، إلا 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 هذا الذي تفكر فيه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أصحابه يقول أنتم بهذه الدرجة وأنتم بهذا المستوى، حلوم الأطفال.
مقدار تفكيركم، مقدار ذهنيتكم أنكم كأذهان الأطفال، حلوم الأطفال. يقول ربات الحجال: لوددت أني لم أركم. أي كلام هذا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يود أنه لم يرى تلكم الجماعات من الناس. إذن أين يكون مصير هؤلاء؟ هؤلاء الذين يود سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه لا يراهم. نحن حينما نقرأ هذه الكلمات لا لأجل دراسة المعاني التاريخية، لأجل الإطلاع عليها. الهدف الأصلي من دراستنا لخطب سيد الأوصياء كي نعتبر بهذه الكلمات حتى نحدد تكليفنا أجزاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من أي جماعة نحن؟ وعلى أي طريق نحن؟ التاريخ هو نفسه، والأيام هي الأيام، والأحداث هي الأحداث. غاية ما في الأمر الأسماء والعناوين تتغير، والحقائق ثابتة. لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما. السدم هو الحزن والغيظ. قاتلكم الله، أمير المؤمنين يدعو عليه، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا. القيح وهذا الصديد الذي يخرج من القرحة، إنما تكون قرحة جراحة في بدن الإنسان ويظهر فيها الصديد. هذه الأخلاط والأقدار التي تشمئز منها الطباع والنفوس. ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا. والشحن الملء، ملأتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا. جرعتموني نغب، نغب جمع لنغبة، والنغبة هي الجرعة، والتهمام هي الهموم الشديدة. أي جعلتم همومي مع كل نفس من أنفاسي. وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، مع كل نفس يصعد همي وآلامي وغمي. وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. أفسدتم علي رأيي لا في نفسه المقدسة، وإنما في الواقع الخارجي. ويطلب شيئا أن ينفذ بالصورة الفلانية، فلما ينفذوه في الواقع الخارجي لا ينفذوه في الشكل الذي يريده عليه السلام، فحينئذ يفسدون عليه رأيه الشريف. وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. هذه جملة الدعايات التي كان يبثها الناس في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، أنه رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. لله أبوهم، فكيف يكون شجاعا ولا علم له بالحرب؟ والشجاع متى يوصف بالشجاع؟ يوصف بالشجاعة حين يخوض الحروب، فحينما يخوض الحروب وتظهر شجاعته حينئذ كيف لا تكون له خبرة؟ الشجاعة أن تتجلى، تتجلى في القوة التي تبدو من المقاتل، وفي سرعة حركاته، وفي كره وفره، وفي معرفة مواضع الضعف، وفي تشخيص مواضع القوة. حينئذ تكون مقدرته الحربية واضحة. ونفس الكلام متناقض إذا أردنا أن ندقق النظر فيه، لكن هذه من جملة الإشاعات التي كان يشيعها القرشيون على أمير المؤمنين عليه السلام: حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا؟ مراسا أي ممارسة. وأقدم فيها مقاما مني. يقول هؤلاء يقولون هكذا لأنه لا علم لي بالحرب، وهل هناك من أحد منهم أو من غيرهم أكثر مني ممارسة للحروب. ولذلك في الروايات الشريفة إن أمير المؤمنين عليه السلام حين سألوه بأي شيء أصبت بالنزع أصبت بالصلع، قال لكثرة لبسي لخوذة الحرب، لأنه طول عمر الشريف كان يلبس خوذة الحرب في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيام خلافته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. فلثقل هذه الخوذة ولشدة الحرارة شعر الأمير صلوات الله وسلامه عليه تساقط من رأسه الشريف. لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرست على الستين. ذرست على الستين أي زدت على الستين، لأن أمير المؤمنين عليه السلام استشهد وعمره الشريف في السنة 63 كعمر رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استشهد مسموما في عمره الشريف في السنة 63 من عمره المبارك. أمير المؤمنين أيضا في السنة 63 من عمره المبارك أيضا استشهد ورحل عن هذه الدنيا الفانية. درست على 60 لأن هذه الخطبة كانت في الأيام الأخيرة من أيام حياته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين. ما بلغت العشرين أول حرب خرج إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج بالفواطم من مكة إلى المدينة، كان عمره أقل من 20، لم تكن قد تمت 20 من سنينه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. حينما خرج بالفواطم من مكة إلى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجت قريش تتبعه، هذه أول حار وأول معركة خاضها سيد الأوفياء لوحده، خاض المعركة لوحده عليه أفضل الصلاة والسلام. ويشير في كلامه هذا إلى هذه المعركة لأنه في واقعة بدر كان قد تجاوز 20 من العمر الشريف. لقد نهضت فيها وما بلغت 20، وها أنا ذا قد درست على 60، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. خلاصة الكلام هنا، لا رأي لمن لا يطاع. فالسبب في خذلاني والسبب في فشلي أصحاب سيد الأوصياء هو هذا الأمر، عدم طاعتهم، عدم تسليمهم لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الخطبة 29. وأما الخطبة 29 وهي آخر ما أذكر من كلامه الشريف في هذه الليلة، وتتمت الكلام تأتينا تباعا في الليالي الآتية كما بينت في أول المجلس. قلت هذه الليالي الكلام فيها متسلسلا متواصلا، في البداية نلقي نظرة عامة على كلام سيد الأوصياء بخصوص الأمة التي عاشت في أيام خلافته، ثم نستنتج منها الدروس والعبار، وأشير بعد ذلك إلى السنن الكونية والسنن التاريخية الحاكمة على مصائر الأمم. في الخطبة 29 من خطب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، هذه الخطبة وهذا الكلام قاله بعد هجوم الضحاك بن قيس على قوافل الحجاج. معاوية ما ترك مكانا إلا وبعث وأرسل الغارات والجيوش والكتائب لأجل تضعيف دولة أمير المؤمنين عليه السلام، فأرسل الضحاك بن قيس لاستلاب الحاج ولقتلهم. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم،
وهذه الحقيقة التي بقينا نعاني منها من زمان سيد الأوصلاء إلى يومنا هذا. أيها الناس، المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في المجالس كيف وكيف، فإذا جاء القتال قلتم في ذي حيادي ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل وسألتمون التطويل، دفاع للدين المطول لا يمنع الضيم الذليل، ولا يدرك الحق إلا بالجد، أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون، المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أصبحت والله لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم، ما دواؤكم، ما طبكم، القوم رجال أمثالكم، فقولا بغير عين وغسلة من غير وراء وطمعا في غير حق. ختمة الكلام إن شاء الله هنا الليلة الآتية، والمضامين الموجودة في هذه الخطبة أبينها في الليلة الآتية، لكن فقط هذه الكلمات أعيدها على مسامعكم الفقرات الأخيرة من كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حين يقول: أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون، المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أصبحت والله لا أصدق قولكم. الروايات الأولى التي ذكرتها ما جرى في الأمم السابقة في القرون الأولى من هذه الأمة أيضا يجري في هذه القرون، هذا كلام سيد الأوصياء مع أصحابه. إذا كان كلام الإمام الحج عليه السلام أيضا بهذا المضمون سود الله وجوهنا. أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون، المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أصبحت والله لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم، ما دواؤكم، ما طبكم، القوم رجال أمثالكم. وآخر ما أختم به كلامي وحديثي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
يا جميل ناسا يسطر ليلي مصحية النداء وفيها سميعة وتكاد ألسنة السيوف وتجيب دعوتها سريعة أين الداري عسى لا خير رعى على العيدة أين الذريعة للصنع ما أدخى الساحة ظلما ضيعا فدعي الصنيعة للصنع ما أدخى الساحة ظلما ضيعا فدعي الصيني أطهر 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 يا سبل الأطهار أغسنا يا
حيدر الحلم
ما تتفى طرفين سيضا رجاء ايها المحيي الشريعة فالهب فما ابقى السرحة مول غير احشاء الجزوعة قد مزق فوق الأسف وشتت لي وعطلها القطيعة فالسيف إن به شيطة وقلوب شفعتك الوجيعة كم خدم الثوى عده الرفيعة فبه ساحة كما من أغبى حال يوم حر مته المليعة أشرار 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 حكمته أشرار أغثنا أغثنا يا حجة الله 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 يا
اشعل شباب
عظم الله الارواحهم سنة مرضيعه وغضب فيه بدم الفلاه لبكربلة في خير شيعه ماذا يوهي بكاء فلوقعة الحف الفظيعة أتواتجن وفجيعة لأمضي من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثغرة حين العيدة طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوغر بمخطب فطلب رضيعه حتى
يا تتشكر الهيجة
صنيعه ومصفة لله سلم أمرنا خاس جميعا أحرار 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 هكذا الأحرار
غصب
الخلا فهم الأدي الذي اكتوى اعلنه ان النبوة سحرها ما اثوره والبعض حيث الزهراء متقد قضت فرح الفؤى هو ضلعها ما فكأنه قد سل من أبطالك وخبير قد سل من أبطالك وخبير يا أبو كسر طوشة مرض أيعة للدين إله ما هدى صغره وقد استغى فتصبح